عن من يختص بالنزاع ليس موجودا في الامر اصلا ولا يتطرق له في الامر. هذا النزاع هو عباره عن ان المطلوب بالنهي هل هو التارك او الكاف. يجب النزاع موجود فيما بيننا. ومن شعر النزاع هو انه يفسر النهي بطلب ترك الفعل. وبعد ان يستشكل في ان يكون المطلوب بالنهي هو التارك على ان التارك امر ازلي وامر قديم عدم الشيء موجود منذ الأزل ولا معنى لطلبه لأنه المكلف غير قادر عليه. فليغفر إلى أن يقول أن المطلوب بالنهي ليس هو الترك أمر عدمي وإنما المطلوب هو أمر وجودي يعبر عنه بكسب النفس. فصار من شأن هذا النزاع أن المطلوب بالنهي هل هو الترك مجرد الترك الذي هو أمر عدمي وكتب النفس عن الحال اللي هو أمر وجودي. واضح أن هذا الأمر يختص بالنهي لا يجري في الأمر
في طلب الفاعل.
واضح أن من المعقول أن يتعلق الطلب بالفعل أن يكون المطلوب هو شنو الفاعل وان المستشكل ان يكون المطلوب هو الترك وهذا مختص في باب النواهي. فنجي لاغنى المثل انه هل يعقل ان يتعلق الطلب بالترك او لا؟ مصنف يقول اساس الاشكال شنو هو؟ اساس الاشكال هو هذا ان الدعوه ان الترك امر عدمي والامور العدميه ازليه موجودة منذ الأزل. الواضح أن كل الأمور الأزلية المكلف غير قادر على إيجادها موجودة قبل منذ الأزل. فإذا لم يكن قادر على إيجادها فلا معنى لأن تكون مطلوبة بل يكون طلبها أشبه بطلب غير المطلوب. فلا معنى لأن يقال أن المطلوب بالنهي هو لا تشرب الخمر لا يقل أن يكون المطلوب هو ترك شرب الخمر لأن عدم شرب الخمر هو ترك شرب الخمر هذا موجود منذ الأزل. والأمور الأزلية غير مقدورة للمكلف حتى تطلب من المكلف. فلذا لابد أن نقول أن المطلوب بالنهي هو الكاف هو أمر وجودي كفل نفسه عنه وهذا أمر وجودي يعقل أن يتعلق بالطلب يعقل أن يكون هو المطلوب. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال. الإشكال حينما يصور بهذا التصوير صد واضح أنه صحيح الأمر الأزلي غير مقدور المكلف سواء كان وجوديا أو عدميا. كل أمر أزلي هو غير مقدور المكلف يعني أن المكلف غير قادر على أحداثه. الأمر الوجود الأزلي لا يعقل طلب من المكلف يعني المكلف غير قادر على إيجاده. الأمر العدم الأزلي أيضا لا يعقل أن يطلب من المكلف لأن المكلف أيضا غير قادر على إيجاد هذا الأمر العدمي من العزل. لكن هذا كله مبني على افتراض أن المطلوب بالنهي هو إيجاد هذا الأمر العدمي. إيجاد هذا الأمر العدمي فإذا قلنا أنه أزلي فلا يكون مقدور فلا يكون طلبه مقبول. أما إذا قلنا أن المطلوب بالنهي ليس هو إيجاد هذا الترك وإنما هو إبقاء الترك إبقاء الأمر الأزلي مستمر ومتصل. طبعا إبقاء الأمر الأزلي ومتصل. إذا الأمر الأزلي حدوثا هو غير مقدور لكن بقاء طبعا مقدور. إذا لو تخيلوا أن المطلوب بالله هو إيجاد العدم استحضاره واحداثه، وهذا صحيح غير مطلوب المكلف. لكن بالله في لا تشرب الخمر ما يطلب من المكلف، الشارع ما يطلب من المكلف ان يوجد هذا العدم، وانما يطلب منه شنو؟ ان يبقي هذا العدم مستمر، هذا العدم الموجود من الازل. المكلف يطلب منا ان يبقيه مستمرا، وذلك بترك الشر، ويبقاه مستمرا مقدور للمكلف، لان المكلف قادر على ان يشرب فيفقه هذا الخمر المتصل العدمي ويحول الى الوجود، ويقدر ان يمتنع عن شرب الخمر فيبقي العدم مستمرا. اذا القدره على الاستمرار هذه مسلمة، فيعقل أن يطلب منا إبقاء الأمر الأزلي لا إحداثه. ما كنا نحن بالنهي عبارة عن طلب الترك، يعني يكون المطلوب بالنهي هو الترك هو الأمر العدمي، لكن شنو؟ إبقاء لا إحداثه. واضح. بل المصنف يقول بأن أصلا نفس افتراض، يعني نفس افتراض القدرة على الوجود يحتمل القدرة على من؟ القدرة على العدم. نفس افتراض القدرة على الوجود تلازم ماذا؟ القدرة على العدم. وذلك لأن القدرة تعني قابلية الإنسان على الوجود وعلى العدم، وإلا متى ما كان أحدهما الوجود أو العدم ضروريا لا يكون شيء مقدور، وإنما يكون واجب أو مستحيل. إذا كان طرف الوجود ضروري لأن يكون الشيء الواجب ما يكون مقدور، إذا كان طرف العدم ضروري الشيء يكون شنو؟ مستحيل تحققه، لا يكون مقدور المكلف. فاشتراط أن المكلف قادر يعني أنه قادر على الوجود على حد قدرته على العدم، يعني إن شاء فعل وإن شاء شنو؟ هذا الذي يكون مضطر إلى الفعل لا يسمى قادر، يكون مجبور على الفعل. المضطر الى العدم لا يسمى قادر، وانما يكون مجبور على العدم مضطر الى العدم. اشتراط ان الانسان قادر على الوجود يلازم اشتراط انه قادر على العدم، ولا اشكال ان المكلف قادر على ايجاد الفعل اللي نهى عن فعله، نهي عن فعله قادر على شرب الخمر، لابد ان يكون قادر على العدم. ما له معنى نقول ان العدم ضروري بمجرد ان يكون ضروري لا يكون قادر على الفعل، وانما يكون الفعل شنو؟ واجب وضروري في حقه، ما يكون قادر عليه. اخذ مطلب كلي ان القدره على الوجود تلازم القدره على العدم، القدره على احد الطرفين تلازم القدره على الطرف الاخر، إلا إذا كان غير قادر على أحد الطرفين لا يكون قادر على الطرف الآخر، الطرف الآخر يقول إنها ضروري أو مستحيل. وحيث أن المفروض أن المكلف قادر على إيجاد الفعل المنهي عنه فلا بد أن يكون قادر على من؟ على العدم. إذا كان قادر على العدم فحل المشكلة، يعني يمكن تعلق الطلب بالعدم، يعني يمكن أن يكون العدم شنو؟ مطلوب. وسره هو هذا، سره أن المطلوب ليس هو إحداث العدم، وأن المطلوب هو شنو؟ إبقاء العدم المستمر ولا إشكال، هذا مطلوب. إذن ماكو إشكال في الاستمرار، أن المطلوب بالنهي هو التارك. هذا كله مضافا إلى أن أصل المطلوب محل كلام ومحل تساؤل. أصل المطلب، أصل الإشكال وأصل المسألة مبنية على افتراض تفسير النهي بطلب السارق، مبنية على هذا الافتراض.
فحينما فسر النهي بطلب التارك يجوز له قالوا التارك مو معقول ان يكون مطلوب لانه امر اجلي فلا بد ان نقول ان المطلوب شيء اخر مو التارك فلا بد هو امر شنو وجودي عباره عن الكيف فوقع بينهم النزاع اما اذا فسرنا النهي من البدايه بانه عباره عن الزجر عباره عن الرد تنتهي المشكله لأن الزاجر يتعلق بالفعل يكون حال حال الأمر كل منه ما يتعلق بالفعل لكن الأمر يلزم به والنهي شنو يزجر عنه إذا ما في تارك متعلق للنهي حتى نقول كيف يعقل أن يكون المطلوب بباب النهي هو التارك وإن النهي عبارة عن الزاجر عن الفعل ولا اشكال ان الزجر عن الفعل هو مقدور ولا اشكال واضح ان اصل المبنى اللي يتوقف عليه هذا الكلام كله الاشكال ودفع الاشكال وما يتعلق بذلك كان مبنى على ثلاث خاطئ افراد تفسير النهي وطلب التارك ان اذا فسرنا النهي بالزجر عن الفعل فما هو شيء الزجر يتعلق بالفعل الفعل يعقل ان يزجر عنه يعقل ان يلزم به كما ذكرت بعد ذلك قال كلاس دلاله الامر والنهي على المره والتكرار دوام التكرار نفس الكلام الواقع في الامر يقع ايضا في النهي والصحيح والمصنف هو معناه في باب الامر من ان النهي والامر كل منهما ليس من جلاله لا على المره ولا على المكان لا بماشيته ولا بماذا ولا بهيئته اما الماده فلوضوح انها لا تدل الا على ذات الحدث مجردا عن اي شيء وان الهيئه لا تدل الا على النسبه الزجريه أين في العالم؟ ليس في هذا يدل على الأمر. هناك فرق بين الأمر والنهي من ناحية عقلية فرق. ما العلاقة بباب الدلالات؟ من ناحية عقلية صرفة أن الأمر يختلف عن النهي. لأنه في الأمر يمكن ماذا يمكن الاكتفاء بالعصيان باب واحد للطبيعه المامور بها بينما في النهي الامتثال لا يتحقق الا بترك كل افراد الطبيعه المنهي عنها الفرق ملموس بينهما العقل يحمل به اذا امر بطبيعه العقل يقول يكفي الاتيان بفرد واحد الامتثال يتحقق بفرد واحد من افراد الطبيعه بينما حينما ينهى عن طبيعة الامتثال لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بترك كل أفراد الطبيعة. من مثلث إذا جاء بترك واحد من أفراد الطبيعة المنهي عنها معناه خالف النهي إذا حصل. هذا الفرق بينهما المصنف يقول مو قائم على أساس لفظي وإنما قائم على أساس عقلي. لأن العقل يحكم بأن الطبيعة التي يتعلق بالطلب يكون المقصود بالطلب بطلب الطبيعة هو إيجادها يعني إيجاد الطبيعة في الخارج والعقل يقول بأنه يكفي في إيجاد الطبيعة إيجاد فرد من أفراد الطبيعة من مصادرها لأن الطبيعة تتحقق في الإيجاد بلا أشكال وحيث أن العقل يقول وحيث أن المطلوب في باب النهي هو ترك الطبيعة وإعدام الطبيعة وإعدام الطبيعة يستلزم ماذا؟ إعدام كل الأفراد وترك كل الأفراد لأنه بمجرد الإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة المنهي عنها معنى ذلك أن المكلف منتهي للنهي أنه لم يعدم الطبيعة لم يترك الطبيعة بل جاء بالطبيعة الفرق في هذا أن الطبيعة تتحقق بفرد واحد ولا تنعدم إلا بماذا؟ بانعدام كل الأفراد. هذا فرق عقلي قائم بينهما هو يفرق بين النعم وبين الخارج. وأن الفرق يوسع على أساس الدلالات اللغوية. التنبيه مثلا يقول بأنه هنا جرح على الكتب القديمة الأصول الكتب الأخرى الأصول أن يفهم بعضهم اجتماع الأمر النهي وضحف أن النهي يدل على الفساد باعتبار من تواضع النهي بينما هذا حقا يختص بالمباحث العقلية لأن البحث في اجتماع الأمر النهي يدل على النهي عن الفساد بحث عقلي صرف لا علاقة له بباب المواهب وباب الأثار. قال كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة أفعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد فرد أو كف النفس عن الفاعل، والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدلي محض والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال الناس. والحق هو القول الأول، ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفاعل المنهي عنه على حاله، هذا معنى الترك ليس بمقدور للمكلف لأنه عجل خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به، والمعقول من النهي أن يتعلق فيه طلب بردع الناس وكفها عن فعل وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. والجواب على هذا التوهم أن عدم المقبولية في العزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود شنو مقدور. ونحن لا يشترط القدر على الوجود لا بد من القدر على العدم، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الفعل، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، كما أن الأمر بالترك من لوازم شنو الوجوب، أو النهي عن الفعل من لوازم الوجوب، من لوازم النهي. ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا شنو طلب الترك، كما أن البحث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسان، فلا موقع للحيرة والشك في أن طلب النهي يتعلق بالترك أو الفعل. على فرض صحة على القول اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة في الاختلاف في صيغة أفعال، والحق ما قدم هنا ما قلناه هنا بل على المرة ما يدلنا ها أصل التصور جاءت على المرة. ما أدري مو بهنا. والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق. فلا دلالة لسورة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة. وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة كما أن المبعوث نحوه في سورة الحال شنو أيضا صرف الطبيعة. غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال. فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها. فإنه لو فعلها مرة واحدة كان ممتثلا ما كان ممتثلا. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة. ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصورتين ودلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلان. اي في حال الامتثال، مو في حال ما قال الامتثال ما قصرت به. انا عندي شغل ضروري كلها رحيقه
رحمه. بعباره اكثر وضوح، المفهوم هو عباره عن المدلول الالتزامي للجمله التي الذي يدل تدل عليه الجملة باعتبار اللزوم البين بالمعنى الآخر. بهذا التعريف للمفهوم يخرج ما يكون مفهوما من المفرد، لأنه لا يسمى مفهوم بالمعنى الخارج بالمعنى المفهوم، كما أنه يشترط في مفهوم من الجملة أن يكون بين بالمعنى الأخص، فيخرج البين بالمعنى العام ويخرج المفهوم غير البين. يخرج المعنى الذي تدل عليه الجملة لكن بالدلالة الالتزامية غير البينة، أو تدل عليه الجملة لكن بالدلالة الالتزامية بالمعنى وبين الإنسان الخامس. هذا خارج عن المفهوم. لاحظوا في بعض الأحيان قد تكون هناك جملة لها مدلول مطابقي لكن نفهم منها معنى واضح، يعتبر هذا المعنى مدلولا التزاميا، لكن اللزوم بينه وبين المعنى المطابقي لزوم غير بينه، يحتاج الى خمس ادله واضح ابراهيم اللزوم غير بين. ومره نفترض ان اللزوم بين لكن بالمعنى شنو بالمعنى العام، بحيث ما يكفي تصور الملزوم في انتقال الذهن الى اللازم، بل نحتاج الى تصور الطرفين وتصور الجسد بينهما، ثم بعد ذلك ينتقل الذهن علما الى اللازم. واضح. إذا افترضنا أن اللازم للجملة غير بين، يعني إثباته يحتاج إلى إقامة برهان، أو بين بالمعنى الأعام بمعنى أن إثباته يحتاج إلى تطور الطرفين من جملة اللازم والنسبة بينهما، ثم بعد ذلك ينتقل الذهن إلى اللازم. إذا افترضنا ذلك هذا معناه أن ما يفهم من الجملة لا يدخل في معنى الكلام. ليش؟ لأن المصنف بصريح عبارته يخص المفهوم بالمدلول الالتزامي للجملة الترتيبية اللي تكون دلالة الجملة عليا على نحو اللزوم البين بالمعنى شنو الأخاص، يعني بمجرد تصور المدلول المطابق يمكن رأسا ينتقل الماء إلى المدلول الالتزامي. هيك مدلول التزامي للجملة إذا عدنا نسميه بيه بالمفهوم نتكلم عليه في هنا في هذا المرحلة. واضح. مثلا الجملة الشرطية مثلا من بعض المثال قبل الدخول في التفاصيل،
في الجملة الشرطية يمثل المصنف يقول إذا قال إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء. وبهذه الجملة لا إشكال أنه لها مدلول مطابق. شنو مدلولها المطابق؟ أن الماء إذا بلغ كر لا ينفعل بملاقات النجاسة. هذا المدلول المطابق لهذه الجملة، لا ينفعل بملاقات النجاسة. هاي الجملة رأسا بس نقرأها نتصور في الشيء منها ينتقل ذهننا إلى معنى آخر غير هذا الذي قيل بالعبارات. هذا المعنى الآخر هو أن الماء إذا لم يبلغ قدر كرين شنو ينفعل بملاقات النجاسة. طبعا شيء أن الماء إذا بلغ كر لا ينفعل، وقضية أن الماء إذا لم يبلغ كر ينفعل، هاي الثانية ما منصورة صريحا بالعبارة كما هو واضح، وإنما تفهم من الجملة. تفهم على أساس، تفهم على أساس أن الجملة تدل عليها بالدلالة الالتزامية، واللزوم لزوم بين بالمعنى أخاص، بمعنى أنه يكفينا في انتقال الذهن إلى هذا اللازم مجرد تطور شنو المعنى. إذا وجد هتش معنى وهتش مدلول التزام من الجملة الشرطية فمعنى ذلك أن الجملة الشرطية لها شنو؟ لها مفهوم. المصنف يقول عرف المفهوم في كلمات بتعريفات متعددة من قبيل أن المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النص، في مقابل المنظور بأنه حكم دل عليه اللفظ في محل النص، أو عرف بأنه كذا وكذا. هذه تعريفات طويلة ولا تخلو من الإشكالات ولا داعي للخوض في تفاصيلها وتفاصيل مناقشاتها، مع الانتفاع لأنها تعريفات لغوية تقصد فيها فقط شنو شرح ليس فقط. والمناقشات في التعريف بعدم الطرد أو بعدم العكس إنها تكون في التعريفات اللي التعريفات الحقيقية التي يقصد بها شنو؟ يقصد بها شرح حقيقة الشيء، مو شرح لفظة تقريبا إلى ذهن. التعريفات اللي يقصد بها التقريب إلى الذهن ما لمعنى الإشكال عليها، قديم سعدانته نفس كما المتعارض. ما لمعنى نقول بأن هذا التعريف بالأعام ولا يجوز التعريف بالأعام، مو غرضه أن يبين حقيقة الشيء، إنما غرضه يشرح لفظة. يعني مو جمال إنما هي نبي. بحث آخر في أنه شنو معنى النزاع بحجية المفهوم. قد يقال بأن النزاع في حجية المفهوم لا معنى له من جهتين. الجهة الأولى أن النزاع في حجية المفهوم لا معنى له، لا إشكال في أن الجملة التي لها مفهوم مفهومها يكون شنو؟ يكون حجة. فنحن لا معنى لأن نتنازع في حجية المفهوم بعد فرض ثبوته كما هو ظاهر هذا العنوان، حينما نطرح العنوان بهذا الشكل أن مفهوم الشرط حجة أو لا، مفهوم الوصف حجة أو لا، ظاهر هذا الكلام هو أن النزاع يقع في الحجية بعد فرض الفراغ عن الوصف، فكأن الجملة الشرطية يفترض فيها الفراغ عن دلالتها على المفهوم، لكننا نتناقش من هذا المفهوم حجة أو لا. الإشكال الأول يقول أن هذا لا معنى له، لا إشكال أن الجملة الشرطية إذا دلت على المفهوم لا إشكال في أنها تكون حجة شنو فيه، لأنها تدخل في بعض الظواهر من تفسير، لأن حينئذ الجملة الشرطية كما تكون ظاهرة في مدلولها المطابقي تكون ظاهرة شنو في مدلولها الالتزامي، وإذا كان الظاهر الإشكال في الحجية. لا أحد يقول أن الجملة إذا كان الظاهر في معنى فهي ليست حجة، كل ظاهر حجة بلا إشكال كما سيأتي. فإذا ما معنى النزاع في حجية مفهوم؟ هاي من جهة. من جهة ثانية أنه حتى لو تعقلنا تصور معنى معقول لحجية البحث عن حجية المفهوم فالمناسبة أن يذكر في إزاحة الحجة، لا أن يذكر هنا في مباحة الألفاظ التي الغرض التي يكون الغرض الأساسي منها هو شنو؟ هو تشخيص ظواهر.
بتشخيص الدلالات، وأن هذا يدل على هذا أو لا، ظاهر في هذا المعنى أو لا. ليس الغرض من إدراج البعث في المقام هو البعث أنه حجة أو لا، البعث عن أن الشيء حجة أو لا، ظاهر حجة أو لا، يقع في مباعد الحجج، لا يقع في مباعد الألفاظ. إذن ما معنى إدراج بحث المفاهيم في مباحث الألفاظ مع أن المفروض أن الكلام يقع في الحجية لا في تشخيص؟ هذا إشكال من ناحية واضح. مصنف يقول أن هذا العنوان في الحقيقة فيه مغالطة، فيه خداع. ليس المقصود بالبحث هنا هو البحث عن الحجية بعد الفراغ عن أصل ثبوت المفهوم ودلالة الجميع على الحجية، فإنه لو كان هذا هو الغرض نتوجه إليه الإشكالان وكذلك، وإنما الغرض في الحقيقة عن أصل ثبوت المفهوم، البحث عن أصل ثبوت المفهوم أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا، لا أن الجملة الشرطية التي لها مفهوم هل يكون مفهومها حجة أو لا. وإن كان يقول يقع في بعض التعبيرات يقع في بعض التعبيرات ما يوهم ذلك، كقولهم مثلا أن مفهوم الشرط حجة أو لا، هذا التعبير يوهم أن النزاع في الحجية بعد فرض الفرار عن المفهوم، بينما المقصود الأساسي حتى لمن عبر بهذا التعبير هو شنو؟ هو النزاع في أصل ثبوت المفهوم للجملة أو عدم ثبوته، لا عن حجيته بعد الفراغ عن أصل ثبوته. إذن النزاع يقع في المفهوم بهذا المعنى، أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وحينئذ يرتفع كل من الإشكالين السابقين. أما الإشكال الأول فواضح، لأن نتكلم عن تشخيص الظهور واضح، نتكلم عن تشخيص الدلالة، عن بحث الظواهر وناس الإدراج في هذا البحث واضح. ويرتفع الإشكال الآخر أيضا، ليس النزاع في الحجية بعد فرض الفراغ، يقول هذا لا إشكال في الحجية، أما هذا النزاع لأن النزاع في تشخيص تكلم ضروري. المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هذان قسمان أساسيان في المفاهيم. مفهوم الموافقة هو عبارة عن اللي الحكم، أي عبارة عن المفهوم اللي يكون الحكم به موافق للحكم المذكور في المنطوق، الحكم المذكور في المفهوم موافق من حيث الإجابة والسلب للحكم المذكور في المنطوق من قبيل الأولوية، ما يسمى بالفحوى. قوله تعالى ولا تقل لهما أف، الدال بالأولوية على حرمة الضارب والشد، اليد من قول الأف. لا إشكال أن هذا المدلول المغالطي لهذه الجملة هو حرمة قول الأف، والمدلول الالتزام الذي يفهم من الكلام بمجرد سماعه هو حرمة ما زاد على قول الأف مما يوجب الألم والأذية له. هذا مفهوم، هذا مدلول التزامي لجملة ينطبق عليه التعريف السابق، لكنه يسمى بمفهوم الموافق. ليش؟ لأن الحكم في المنطوق والمفهوم واحد متصادر، وهذا الحكم في المنطوق والتحريم، لكن المفهوم أيضا شنو؟ أيضا هو التحريم، هذا يسمى بمفهوم الموافقة. أولوية فهو اقتصاد يسمى، إذا كان في شيء آخر لا بشمل مقنع، إذا كان مدلول التزامي لجملة الحكم فيهما متطابق أيضا يدخل في مفهوم الموافقة. لكن مفهوم الموافقة اصطلاحا عادة اصطلاحا يعني في اصطلاح يقصد به الأولوية، يقصد به فحوى الخطاب، ما يسمى بفحوى الخطاب. ولا إشكال في أن مفهوم الموافقة حجة، بمعنى أن الأولوية لا إشكال في أنها تدل على تعدي الحكم إلى ما هو أولى منه
بالمناط العلة.
مفهوم الأولوية في الحقيقة مبني على تنفيذ هاي الجهة.
أن الشارع حينما قال لا تقل لهم واقفين
هذا حكم من صد إلى موضوع لابد أن تكون له علة ويكون له مناط. مناط تحريم قول الأفل الوالدين هو حرمة هدية الوالدين وعدم احترام الوالدين، هذا هو مناط التحريم قول الأفل. فإذا افتهمنا أن هذا هو مناط التحريم فلا إشكال أن الحكم يثبت فيما هو أشد من ناحية هذا المناط، يثبت من باب الشنم أو لا يثبت. هو معنى الأولوية. إذا فرضنا أن الضرب والشتم يوجد فيه عدم الاحترام والإهانة بنحو أوضح وأكد، فإذا من باب أولى أن تكون الحرمة ثابتة فيه من الحرمة الثابتة على قول الأم، لأن تحريم قول الأم ليس لخصوصية في الأم في قول الأم، وإنما لأنه عدم احترام، لأنه إهانة، فالإهانة هناك موجودة بشكل شنو أوضح، فيكون الحكم ثابتا هناك ثابت أو لا. مفهوم المخالفة لا، هو المفهوم اللي يكون الحكم الثابت به مخالف للحكم الثابت في المنطوق من قبيل مفهوم الشرع. إذا جاء زيد فأكرمه، الحكم المذكور في المنطوق هو وجوب الإكرام، بينما الحكم اللي يفهم في المفهوم هو شنو؟ هو عدم وجوب الإكرام. إذا تقول الجملة شنو؟ إذا لم يأتك زيدا فشنو؟ فلا تكرمه. فالحكم هنا عدم الوجوب، هنا شنو؟ الوجوب. لمن يختلفان هذا يسمونه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يتحقق في الجنس الشرع، في الوصف، في العدد، في اللقب، في الحاصر، في الغاية، وهذا ما يغير في التعرف. عزموه تنقيح المناطق مو أولوية، لا مو مفهوم، لا لا تنقذاو يعني ما يدخل في المزايا التجارية بالمعنى الخاص، مثل تنقيح المناطق مصطلح خاص تقرأ المناطق. قال تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معاني. الأول المعنى المطلوب لللفظ الذي يفهم من اللفظ، كل ما يفهم من اللفظ يسمى مفهوم، فيساوى كلمة المدلول سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا، يعني المجازي أيضا يفهم من اللفظ مطابق والتنى. كل ما يفهم من اللفظ يسمى شنو؟ يسمى مفهوم. الثاني ما يقابل المصدر، فيراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا لللفظ، فيعم المعنى الأول وغيره. بعض المعاني قد تفهم من اللفظ، بعض المعاني تفهم لكنه لا من اللفظ، هذا يسموه مفهوم بمعنى. ما يقابل المنطوق وهو أخف من الأولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا، وهو اصطلاح اصولي يختص بالمدلولات الالتزاميه للجمل التركيبيه سواء كانت انشائيه واضح من قبيل اذا جاءك زيد فاكرمه جمله انشائيه، او اخباريه من قبيل هذا الحديث لا ينجس الماء إذا بلغ الماء قرا لا ينجسه شيء، جملة خبرية مو إنشائية لها مفهوم، يعني جملة تفسيرية مركبة من كلمات. فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزامية، قد كلمة النار إنها لازم بين بالمعنى الأخر لكنه ما يقال له المفهوم. أما المنطوق فمقصوده منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا لا، فيسمى المعنى منطوقا تسمية للمدلول
باسم شنو؟ باسم الدال. واضح شو يقول؟ المنطوق ليس هو المعنى، المعنى لا ينطق، من الذي ينطق؟ اللفظ. المنطوق حقيقة هو اللفظ، لكن هذا حيث أنه دال على المعنى فالاسم الموضوع للدال يطلق على من؟ على المدلول. المنطوق موضوع للدال وهو الألفاظ الدالة لأنها هي المنطوقة يطلق على من؟ على مدلول. تسمية للمدلول باسم الدال، ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط، وإن كان المعنى مجازيا قد استعمل فيه اللفظ بماذا؟ بقرينة. ماكو منافاة بين المدلول المطابق وبين أن يكون معنى شنو؟ مجازي. قد يكون المدلول المطابق مجازي، لأن كانت الجملة مع القرينة تدل بالدلالة المطابقية على المعنى المجازي. وعليه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه لاعتباره لازما لمفاد الجملة، يعني لمنطوق الجملة، بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخاص. ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي، مثاله قولهم إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجيس الماء البالغ كرا بشيء من النجاسات. والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس. وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي: المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والمراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعام لا خصوص أحد الأحكام الخمسة. وإذا في الجمل العادية الخبرية أيضا يكون لها مفهوم، إذا دخل زيد في المسجد فقد دخل عامر، أي جملة ما بها حكم وإنها قضية خبرية صرفة يكون لها مفهوم. عن لفظي وكل لفظي. وعرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور وحكم غير مذكور، وأنهما حكم لمذكور وحكم شنو لغير مذكور، وكلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. والذي يهون الحكم أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف، والمقصود منه منها واضح. لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم، حيث حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ من جهة. وعلى تقديره نتصور جريان النزاع في ذلك، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الحجة الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صوريات حجية إصالة الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك. والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارتنا وضاح النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصولها. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ وهل هي ظاهرة في ذلك أو لا؟ لأنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه تنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، ولكن غرضهم ما ذكرون. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كان لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم. هذا ما في إشكال، فإن هذا ليس موضع كلامهم، بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية، لا الشخص جملة شرطية معينة توجد فيها قرائن على الدلالة على المفهوم، نوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجربها على القرائن الخاصة. ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. الأول ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجود مثلا كان في المفهوم الوجود أيضا، وهكذا كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأثير المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم صحو الخطاب، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه. والثاني ما كان الحكم فيه مخالفا في الصنف للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها مفهوم مفهوم العدد ومفهوم اللقب. أول مفهوم ما جهنه هو عبارة عن مفهوم الشعر.